رشد الأمير رحمه الله تعالى، وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء وينادونه بالشدة والرفاع، وهو عاجز على القبائح والقبائح، لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور هناك، ولا يحضر جمعة ولا جماعة، ولا يعود مريضا ولا يشيع الجنازة، ولا يكتسب حلالا، ويضم إلى ذلك دعوى علم الغيب، ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشش في قلوبهم وضاق فيها وفرق، يصدقون بهتانه ويعظمون شأنه ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا. فيا للعقول أين ذهبت، ويا للشرائح كيف جهلت. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فإن قلت أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون بالأصنام؟ قلت نعم، قد حصل منهم ما حصل من أولئك، وساوهم في ذلك بل زادوا عليهم في الاعتقاد والانقياد والاستعباد، فلا فرق بينهم. فإن قلت هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله تعالى ولا نجعل له ندا، والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركا. قلت نعم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، لكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك، فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك. والله تعالى يقول فصل لربك وانحر، أي لا لغيره كما يفيده تقديم الظرف. ويقول تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد عرفت بما قدمناه قريبا أنه صلى الله عليه وسلم قد سمى الرياء شركا، فكيف بما ذكرناه؟ فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين، ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا، لأن فعلهم أسلب قولهم. فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه، قلت قد صرح الفقهاء في كتب الفقه باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، وهذا دال على أنهم
تركت عليها لم يقصد معناها.
قال الشيخ عبد المحسن العلماء هذا ليس على إطلاق، فقد يحصل من ذلك عن إكراه أو صفت لسان بدون قصد للفرح الشديد مثلا، كالذي وجد ناقته بعد أن يئس منها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، رواه مسلم. وقد مر تفصيل القول في هذه المسألة في الفصل الخامس من المقدمة. على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا قيل إن الكفار كفرا أصليا، فإن الله تعالى فرض على عباده إفراده بالعبادة، أن لا تعبدوا إلا الله وإخلاصها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك بالعبادة، فإن الدعاء من العبادة، وقد سماه الله تعالى عبادة في قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، بعد قوله ادعوني أستجب لكم. فإن قلت فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم من ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشركين. قلت إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم، فقالوا يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد، وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم من الله شيئا، وأنهم أمثالهم، وأن هذا الاعتقاد منهم فيه شرك لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه، وإبراز التوحيد اعتقادا وعملا لله وحده. وهذا واجب على العلماء، أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم، وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم. فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك، وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد لله. فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله ودراريه، ومن أقر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، ويدعون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء. فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست منكر. قلت هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء بما يقدرون عليه لا ينكرها أحد. وقد قال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. على الذي من عدوه، وإنما الكلام في استغاثة الكبوريين وغيرهم وبأوليائهم وقربهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى، من عافية المريض وغيرها. فالأعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء، بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون به، قد يجعلون له حصة من الولد إن عاش، ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش لهم، ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون. ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور، أنه جاءه إنسان بدراهم وحلية نساء، وقال هذه للسيدة فلان، وهذه لسيده فلان، نصف صاحب القبر، نصف ظهر ابنتي لأني زوجتها وكنت ملكت نصف مهرها فلانا، يريد صاحب القبر، وهذه النذور بالأموال، وجعل قسط منها للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه جلما في بعض الجهات اليمنية، وهذا شيء لا بلغ إليه عباد الأصنام، وهو داخل تحت قول الله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. بلا شك ولا ريب، نعم، استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد بالكتاب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه، أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده ببعض. بل قد قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وأمرنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم بقوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله له. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم، وهو حي، وهذا أمر متفق على جوازه. والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أن يشفوا مرضاهم ويغضوا غائبهم ويلبسوا عن حبلاهم، وأن يسقوا زرعهم ويدروا ضروع مواشيهم ويحفظوها من العين، ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها أحد إلا الله تعالى. هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه، لأنه لا تكليف عليه. وهذا بين ما فعله المشركون، الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقال: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وبهتانهم
ظهر من فتحها
سلكوا مسالك المشركين حذر القدس للقدس، فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز ان يعتقد الا بالله، وجعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيده للزياره وقاموا حول قبورهم خاضعين عند قبورهم، وهتفوا بهم عند الشدائد ونحروا تقربا اليهم. وهذه هي انواع العبادات التي اظهرناك، ولا ادري هل فيهم من يسجد لهم. لا استبعد ان فيهم من يفعل ذلك، بل اخبرني من اثق به انه راى من يسجد على عتبه باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعبادة، ويقسمون بأسمائهم، بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. وهكذا كان عباد الأصنام، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، فإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستشعرون. وفي الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله او يثبت. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بالله فامره ان يقول لا اله الا الله، وهذا يدل على انه ارتد بالحلف للصنم، فامره ان يجدد اسلامه، فانه قد كفر بذلك كما حرمناه في سبل السلام في بلوغ المرام وفي منحة الغفار.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البحث هو امتداد لما ابتدعه المؤلف رحمه الله من تقرير بطلان ما عليه المشركون في كل زمان ومكان. المشركون في العصر الحديث هم كالمشركين في عصر النبوة، بل أعظم كما ضرر ذلك المحققون، ذلك لأن المشركين في عصر النبوة وما قبله كانوا يشركون في حال الرخاء، فإذا وقعوا في الشدائد تركوا اللجوء إلى معبوداتهم ولجأوا إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. وأما مشركو العصر فإنهم مشركون في حال الرخاء وفي حال الشدة، وفي كل حال هم يلجؤون إلى أهل القبور، إلى أهل قبور الأضرحة، ويستغيثون بهم ويستنجدون بهم، ويقدمون لهم من العبادات ما لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل. فهم زادوا بلا شك على المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أشرفوا في الرخاء وأشرفوا في الشدة، وأولئك كانوا يخلصون في الشدة لله تعالى. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسين قبل أن يسلم، قال له: كم تعبد؟ قال: أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. فقال: من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. مما يدل على أنهم يخلصون في الشدائد ويلجؤون إلى الله عز وجل. هؤلاء القبوريون سبب جهلهم وشركهم ما زينه لهم من يدعون العلم ويدعون بأنهم أولياء الله، زينوا لهم اللجوء في كل وقت وحين إلى من يسمونهم بالأولياء، سواء من الأموات أو من الأحياء، والغالب أنهم يلجؤون إلى أصحاب الأضرحاء إلى الموتى، وينادونهم ببكاء وإلحاح وصرفة واعتقاد جازم بأن ما ينادونهم من أجله سيتحقق لهم من جلب المصالح ودفع المضار. والميت لا يجوز أن يطلب منه شيء، سواء مما يقدر عليه المخلوق أو مما لا يقدر عليه المخلوق. والحي لا يجوز أن يطلب منه إلا ما يقدر عليه المخلوق، ويعتذر من طلب دعاء أو قضاء حاجة، يعتبر ذلك سببا من الأسباب، والله قاضي الحاجات. والمقصود أنه إذا استغاث شخص بآخر وهو حي وحاضر، بشرط أن يكون حاضرا، لأن نداء الغائب وإن كان حيا شرك بالله أكبر، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. فكيف ينادى من كان غائبا وبعيدا لتفريج كربة أو تحديد مصلحة؟ فإن كان حاضرا وطلب أحد منه الدعاء أو النصرة في حدود ما يقدر عليه، فهذا لا شيء فيه، وليس من ضروب الشرك ولا من صوره، ولكن فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل لا يجوز أن يطلب من حي ولا من ميت. فالمؤلف عاصر هذه الأمور وعايشها وعرف تفاصيلها، فأخذ يرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة، ويقرر تكريرا صريحا بأنه لا فرق بين عباد الأصنام والأوثان واللاجئين إلى أصحاب الأضرحة في هذا الزمان، لا فرق بينهم وبين من قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وذراريهم، فصاروا غنيمة للمسلمين. وهؤلاء وأولئك ليس لهم عذر في شركهم، لأن شمس الإسلام قد شرقت على ربوع الأرض، ولا يجهل غروب الشرك إلا من أعرض عن دعوة المرسلين وأتباع المرسلين. فإعراضهم عن التعلم بأصول دينهم وابتعادهم عن العلماء الذين ينادونهم إلى توحيد الله ونبذ الشرك سبب لهم الاستمرار في الإشراك بالله ومعاداة التوحيد والموحدين وموالاة الشرك والمشركين. لذا كما قرر الشيخ ذهب جماعة من أهل العلم وهم أهل الحق أن هؤلاء يدعون إلى الدخول في التوحيد في أي بلد كان، في بلد إسلامي أو غير إسلامي، يدعون إلى الدخول في التوحيد بنبذ ما هم عليه من الإشراك بالله واللجوء إلى أصحاب الأبرحة، وإن سموه استشفاعا وتوسلا فهو شرك أكبر ولا شك، يدعون فإن استجابوا لدعوة الحق فذاك، وإن لم يستجيبوا واستطاعت دولة الإسلام أن تقاتلهم فإنه واجب على علماء الإسلام وملوك الإسلام أن يقاتلوا هؤلاء حتى يعبد الله وحده دون سواه. الله أعلم.
يقول
أن يحضرون بالجهل؟ لا جهلا، لأن العلماء ينادونهم، ليس لهم عذر بالجهل، لأن العلماء ينادونهم وهم يعلمون أن الله أنزل الفرقان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا عذر لهم، لأن سبب جهلهم هذا هو الإعراض، والإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ردة إن كان في إسلام قبل ذلك، وإلا فهم كفار أصليون. أحسن
الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل من ليبيا يقول: ما حكم من يشك في الكتب التي نقلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما أدراك عن صحتها وهل أنت فرضت ذلك؟
هذا من أهل الجهل المركب، إن كان من جملة المسلمين فهو من أهل الجهل المركب، ومن أهل التلبيس على الناس، وإلا فالجاهل سواء جهلا مركبا أو بسيطا يجب عليه أن يمسك عن التخبط في العلم والقول على الله عز وجل بدون علم، لعظم شأن القول على الله بدون علم. ولذا قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فقالوا: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فأنته من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، بل أنته بعد أعظم من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه افتراء على الله وعلى رسوله. فهذا الذي يقول للناس هل حضرتم، من أجهل الناس وأسفه الناس، لأنه يشكك من قل نصيبهم من العلم، ويريد منهم أنهم لا يؤمنون بما جاء به رسول الله ونقله عنهم الثقات، الثقة عن الثقة، فمن الذي نقل لنا القرآن ونحن في القرن الخامس عشر؟ هل حضرنا؟ هل حضر أحد من القرون بعد الصحابة؟ ما حضر أحد، لكنهم كانوا على ثقة، لأن الذين سمعوا القرآن أمنا، والذين نقلوه وجمعوه من الأمنا، بل أئمة الأمنا والعلماء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتلقاه عنهم أصحاب القرون المفضلة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وتلقاه عن كل جيل صفوة الأمة وعلماؤها، فصار محفوظا بحفظ الله له وبالأسباب التي هدى الله تبارك وتعالى لها، وهم أئمة العلم الذين حفظوا القرآن وجمعوه وحافظوا عليه، فهو محفوظ في صدورهم أو محفوظ في دواوينهم مصاحفهم. والسنة المطهرة على رغم كثرتها وسعتها لم يفقد حديث واحد منها، وهي رواية العدل عن العدل، وهذه السنة التي هي رواية العدول عن العدول الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما من فعله وإما من قوله وإما من تبريره، هذه رواية العدول عن العدول، لا يجوز لأحد أن يشك فيها، ولا يجوز لأحد أن يكون عنده مثقال ذرة من ريب أن هذا القرآن الكريم والسنة المطهرة أنها من كلام المخلوقين أو من تلاعب الناس أو فيها شك، لا يجوز ذلك أبدا. فيجب أن يحذر من هذا الجاهل ومن أمثاله. وأنا أذكر حضر عندي واحد من يعني أسلوبه قريب من هذا الأسلوب، قال لي أنا لا أصدق بكتاب التويجري الذي هو القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، ولا أصدق بما فيه لأنه ما حضر. فقلت هذا يلزمك أيضا، ويمكن أن يجرك أنك لا تصدق بما نقله أئمة العلم في الصحاح والسنن والمسانيد لأنك ما حضرت، والبخاري ما حضر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يحدث إلى أن يصل سند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وغيره وغيره. فعذرك هذا عذر الجاهلين، بل المضللين للناس، فلا يجوز لأحد أن يسمع من هؤلاء. العلوم كلها شرعية منقولة العدل عن العدل، بدأ التأليف في القرون المفضلة وهو بين أيدينا الآن، وهذا الكتاب الذي نقرأه كم بيننا وبين صاحبه؟ فهل يجوز لأحد يقول ممكن ألفه الصنعاني أو ما ألفه الصنعاني؟ ممكن وممكن، هذا من التلبيس ومن الجهل ومن السفه ومن يعني التسبب في حرمان الناس من العلم الشرعي الذي قال الله في شأنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. جميع العلم الشرعي من كتاب وسنة تكفل الله بحقه ونحن نؤمن به. نعم.
أحسن الله إليكم وعفى عنكم. من ليبيا أيضا يقول: هل التدرس في طلب العلم يستلزم معرفة أصول الفقه وقراءته قبل الفقه؟
هذا السؤال قد عرف، وقلنا إن الناس بحاجة إلى الفقه في دينهم، والفقه معناه فهم النصوص وما استنبط منها ككتب الفروع في الفقه الحنبلي والفقه الشافعي والمالكي والحنفي، مستنبطة من أصول من الكتاب والسنة، فما وجد من استنباطاتهم موافق لنصوص الكتاب والسنة أخذ به، وما اجتهدوا وأخطأوا فيه فالخطأ مردود، ولا يلام الأئمة على أخطائهم بل يعتذر لهم. وأصول الفقه من الوسائل التي يعرف بها الفقه الإسلامي، وطالب العلم بحاجة إلى أن يعرف أصول الفقه وأصول الحديث وعلم الرجال ونحو ذلك من الوسائل التي لا يتحقق نيل العلم إلا بوجودها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من ألمانيا يقول: هل لطالب العلم المتمكن رد الجرح المفسر علما أن الجرح أتى ممن هو أعلم منه في هذا الباب، وهل له أن يجتهد ويعدل، وماذا إذا كان التعديل غير مبني على الأدلة؟
والتعديل لابد أن يكون مبنيا على أدلة، وقضية الجرح والتعديل له رجاله، والناس في هذا الزمن الغالب عليهم التقليد، أي تقليد من سبقه، لكن طلاب العلم الحذاب لا يأخذون ما قاله العلماء قضية مسلمة بلا بحث، بل يأخذونه ويبحثون كما بحث أولئك إذا كانوا أهل للإجتهاد، فإن خالفوهم وهم أهل للإجتهاد مستندين إلى أدلة فالحق أحق أن يتبع، سواء مع الأول أو مع الآخر. أما إذا كان أئمة العلم المجتهدين قد بذلوا جهودهم وقرروا في الجرح والتعديل وقعدوا قواعد، فليس لأحد أن يأتي اليوم ثم يهدمها بحجة أنهم هم رجال ونحن رجال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يفعل من يتكلم ويصرخ طول الليل وهو نائم، علما أنه يقول أذكار النوم؟ ماذا يفعل من يتكلم ويصرخ طول الليل وهو نائم علما بأنه يقول أذكار النوم؟
يتكلم يعني
يتكلم ويصرخ وهو نائم
أحلام. على كل حال علاج هذا ملازمة الأذكار والثقة بأن الله عز وجل يحمي عباده بما جعله سببا لحفظهم في نومهم ويقظتهم. وفي الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فيكثر من الدعاء ويلازم الأذكار، وإن شاء الله يذهب ما به من أضغاث الأحلام.
أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول: هل يدخل قول اللهم اغفر لي إن شاء الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت؟
نعم، المعنى واحد، فليعزم المسألة فيقول اللهم اغفر لي وارحمني، ولا يقول إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى كتابه تطهير الاعتقاد: فإن قلت لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال لأسامة بن زيد رضي الله عنه: لما قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وهؤلاء يصلون ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين. قلت: قال صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها، وحقها إبراز الإلهية والعبودية لله تعالى. والقبوريون لم يجدوا الإلهية والعبادة، فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها، كما لم ينفع اليهود قولها بإنكارهم بعض الأنبياء. وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة. ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون، ولكنهم قالوا إن مسيلمة نبي، فقاتلهم الصحابة وسبوهم، فكيف بمن يجعل للولي خاصة إلهية ويناديه المهمات؟ وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبأ، وكانوا يقولون: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه ما يعتقد الكوفيون وأشبههم، فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا من العصاة، فإنه حفر لهم الحبائر وأشرك لهم نارا وألقاهم فيها، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجلت ناري ودعوت قنبرا. وقال الشاعر في عصره: لتربي بي البنية حيث شاءت، إذا لم ترمي بي في الفرقتين، إذا ما أجلت فيهن نارا رأيت الموت نقدا غير دين. وقصة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسير. وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، فكيف بمن يجعل لله ندا؟ فإن قلت قد أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة فكره لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسير، قلت: لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله من الكفار، حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله. ولذا أنزل الله في قصة مثل ابن جثامة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية. فأمرهم الله تعالى بالتدبر في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن تبين التزامه لمعناها كان له من المال المسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه لم يقتل دمه وماله بمجرد التلفظ. وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، فإذا تبين لم تنفع هذه الكلمة بمجردها، ولذلك لم تنفع اليهود ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جنبها، بل أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وذلك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتلى تحت أدين السماء كما ثبت في الأحاديث. فثبت أن مجرد قول كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قائلها بارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله. فإن قلت: القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون بكثرة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون: نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده، ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج. قلت: هذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة بما ذكرت، بل رأسها وأساسها الاعتقاد، وقد حصل في قلوبهم ذلك بل يسمونهم معتقدا ويصنعون لهم ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة بهم والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. وقد ذكر العلماء أن من تزيأ بذكر الكفار صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا،
غير التعليق على
عندما تزيد في الكفار صار كافرا.
وقد ذكر العلماء ان من تزيد في الكفار صار كافرا. قال المعلق هنا هذا فيما تزيد عالما فاصلا بدينهم الذي هو من خصائصهم كأجهزة ربانهم وصفات الزنار في اوقاتهم. اما اذا نشا مسلم على ابتداء لباس الكفار لباس الافرنجي حتى كانه لا يعرف غيره فلا يكون له هذا الحكم. وقد روى البياقي في مناقب الشافعي بإسناده إلى جميلي قال سأل رجل الشافعي بمصر عن مسألة فأفتاه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فقال الرجل أتقول بهذا؟ قال أرأيت في أخي وصفي زنارا أتراني خرجت من الكنيسة؟ أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي أتقول هذا؟ أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به. ومع هذا فإن على المسلمين الذين يكونوا من نسأة على هذا اللباس أن يعملوا على تأديل لباسهم بما يغاير لباس الكفار لتوسيع الألبسة واللائق بهم بل المتعين عليهم أن يصيروا إلى التزين بدين المسلمين. قال صنعاني رحمه الله ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا. فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟ فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية ويقطعون الفيافي من أدنى الأرض والأقاصي فلا يبذل احد من ماله شيئا الا معتقدا لجلب نفع اكثر منه او دفع ضر. فالنادر للقدر ما اخرج ماله الا لذلك وهذا اعتقاد باطل. ولو اعطى النادر الرضوان ما اراده ما اخرج درهما فان الاموال عزيزه عند اهلها. قال تعالى ولا يسالكم اموالكم ان يسالكموها فيحبكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. فالواجب تعريف من خار من اخرج النذر بانه اضاعه لماله وانه لا ينفعه ما يفرده ولا يدفعه عنه ضرا قررا. وقد قال صلى الله عليه وسلم ان النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من الفقير ويجب رده اليه. واما القابض للنذر فانه حرام عليه قبضه لانه اكل لمال النادر بالباطل لا بمقابله شيء. وقد قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولأنه تقرير للنادر على شركه وقبض اعتقاده ورضاه بذلك. ولا يخفى حكم الماضي بالشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به. الآية فهو رد سلوان الكاهن ومهر البغي ولأنه تدليس على النادر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره. فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت؟ واي تدليس اعظم واي رضا بالمعصيه العظمى ابلغ من هذا؟ واي تصوير لمنكر معروفا اعجب من هذا؟ وما كانت النذور للاصنام والاوثان الا على هذا الاسلوب. يعتقد النادر جلب النفع بالصنم ودفع الضرر فينذر له جذورا للمالك ويقاسمه في غلات اغيانه وياتي به الى سدره الاصنام فيقبضونه منه ويؤلمونه حقية عقيدته. وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب بيت الصنم. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل بإزالتها ومحوها وإذلالها والنهي عنها. فإن قلت إن النادر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبدله قلت كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا وهو الفطار من جوفها والإقبال ببعض ما يسمه الإنسان. فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد بها فليكن دليلا على حقية الأصنام. وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. التحقيق أن الإبليس جنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد. وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب لخصومه. وكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام بأسماع الأقوام ومثله يسمعه في عقائد القبوريين. فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيره ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد. وصي الأمير رحمه الله تعالى وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء وينادونه بالشدة والرفاع وهو عاجز على القبائح والقبائح لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور هناك ولا يحضر جمعة ولا جماعة ولا يعود مريضا ولا يشيع الجنازة ولا يكتسب حلالا ويضم إلى ذلك دعوى علم الغيب ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشش في قلوبهم وضاق فيها وفرق يصدقون بهتانه ويعظمون شأنه ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا فيا للعقول أين ذهبت ويا للشرائح كيف جهلت إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فإن قلت أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون بالأصنام قلت نعم قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساوهم في ذلك بل زادوا عليهم في الاعتقاد والانقياد والاستعباد فلا فرق بينهم فإن قلت هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله تعالى ولا نجعل له ندا والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركا قلت نعم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم لكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك والله تعالى يقول فصل لربك وانحر أي لا لغيره كما يفيده تقديم الظرف ويقول تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقد عرفت بما قدمناه قريبا أنه صلى الله عليه وسلم قد سمى الرياء شركا فكيف بماذا سماه فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا لأن فعلهم أسلب قولهم فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه قلت فصرح الفقهاء في كتب الفقه باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها وهذا كاس على أنهم
درست عليك لم يقصد معناها
قال الشيخ عبد المحسن هذا رد على إطلاق فقد يحصل من سؤال ذلك عن إكراه أو سبت لسان بدون قصد للفرح الشديد مثلا كالذي وجد ناقته بعد أن يئس منها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك رواه مسلم وقد مر تفصيل القول في هذه المسألة في الفصل الخامس من المقدمة على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد فقالوا حين جئت كفرا أصليا فإن الله تعالى فرض على عباده إفراده بالعبادة أن لا تعبدوا إلا الله وإخلاصها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ومن نادى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك بالعبادة فإن الدعاء من العبادة وقد سماه الله تعالى عبادة في قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بعد قوله ادعوني أستجب لكم فإن قلت فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم من ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشركين قلت إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم فقالوا يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم من الله شيئا وأنهم أمثالهم وأن هذا الاعتقاد منهم فيه شرك لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه، وإبراز التوحيد اعتقادا وعملا لله وحده، وهذا واجب على العلماء، أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم، وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم. فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك، وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد لله، فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه، ومن أقر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم عبد البشر، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، ويدعون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء. فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست منكر. قلت هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء بما يقدرون عليه لا ينكرها أحد. وقد قال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. على الذي من عدوه، وإنما الكلام باستغاثة الكبوريين وغيرهم وبأوليائهم وقربهم منهم امورا لا يقدر عليها الا الله تعالى، من عافية المريض وغيرها. فالاعجب من هذا ان القبوريين وغيرهم من الاحياء، بل اعجب من هذا ان القبوريين وغيرهم من الاحياء من اتباع من يعتقدون فيه، قد يجعلون له حصة من الولد ان عاش، ويشترون منه الحمل في بطن امه ليعيش لهم، ويأتون بمنكرات ما بلغ اليها المشركون الاولون. ولقد اخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض اهل القبور، انه جاءه انسان بدراهم وحليه لسائل، وقال هذه للسيده فلان، وهذه فلان، نيت صاحب القبر، نيت ظهر ابنتي لأني زوجتها وكنت بلغت نصف مهرها فلانا، يريد صاحب القبر. وهذه النذور بالأموال وجعل قسط منها للقبر، كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه جلما في بعض الجهات اليمنية، وهذا شيء لا بلغ إليه عباد أصنام. وداخل تحت قول الله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، بلا شك ولا ريب. نعم، استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد بالكتاب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه، أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده ببعض. بل قد قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وأمرنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم بقوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله له. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهذا أمر متفق على جوازه. والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم ويلبسوا عن حبلاهم، وأن يسقوا زرعهم ويدروا ضروع مواشيهم ويحفظوها من العين، ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها أحد إلا الله تعالى. هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه لأنه لا تكليف عليه. وهذا بين ما فعله المشركون، الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله لزعمهم وهذا لشركائنا. وقال: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وبهتانهم
جهل بالفتح يا
القبوريون. فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وبهتانهم سلكوا مسالك المشركين حذو القدة للقدة، فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا بالله، وجعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة، وقاموا حول قبورهم، وقاموا خاضعين عند قبورهم، وهتفوا بهم عند الشدائد ونحروا تقربا إليهم. وهذه هي أنواع العبادات التي أظهرناك، ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم؟ لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك، بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعبادة، ويقسمون بأسمائهم، بل إذا حلف من عليه حق بسم الله تعالى لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. فهكذا كان عباد الأصنام إذا ذكر الله أنه اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستشعرون. وفي الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو يثبت. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بالله فأمره أن يقول لا إله إلا الله، وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف للصنم، فأمره أن يجدد إسلامه، فإنه قد كفر بذلك كما قررناه في سبل السلام في بلوغ المرام وفي منحة الغفار.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البحث هو امتداد لما ابتدعه المؤلف رحمه الله من تقرير بطلان ما عليه المشركون في كل زمان ومكان. فالمشركون في العصر الحديث هم كالمشركين في عصر النبوة، بل أعظم كما ضرر ذلك المحبقون، ذلك لأن المشركين في عصر النبوة وما قبله كانوا يشركون في حال الرخاء، فإذا وقعوا في الشدائد تركوا اللجوء إلى معبوداتهم ولجأوا إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. وأما مشركو العصر فإنهم مشركون في حال الرخاء وفي حال الشدة، وفي كل حال هم يلجؤون إلى أهل القبور، إلى أهل قبور الأضرحة، ويستغيثون بهم ويستنجدون بهم ويقدمون لهم من العبادات ما لا يجوز صرفه إلا لله عز شأنه. فهم زادوا بلا شك على المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أشرفوا في الرخاء وأشرفوا في الشدة، وأولئك كانوا يخلصون في الشدة لله تعالى. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسين قبل أن يسلم، قال له: كم تعبد؟ قال: أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. فقال: من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. مما يدل على أنهم يخلصون في الشدائد ويلجؤون إلى الله عز وجل. هؤلاء القبوريون سبب جهلهم وشركهم ما زينه لهم من يدعون العلم ويدعون بأنهم أولياء الله، زينوا لهم اللجوء في كل وقت وحين إلى من يسمونهم بالأولياء، سواء من الأموات أو من الأحياء، والغالب أنهم يلجؤون إلى أصحاب الأضرحة إلى الموتى، وينادونهم ببكاء وإلحاح وصرفة واعتقاد جازم بأن ما ينادونهم من أجله سيتحقق لهم من جلب المصالح ودفع المضار. والميت لا يجوز أن يطلب منه شيء، سواء مما يقدر عليه المخلوق أو مما لا يقدر عليه المخلوق. والحي لا يجوز أن يطلب منه إلا ما يقدر عليه المخلوق، ويعتذر من طلب دعاء أو قضاء حاجة يعتبر ذلك سببا من الأسباب، والله قاضي الحاجات. والمقصود أنه إذا استغاث شخص بآخر وهو حي وحاضر، بشرط أن يكون حاضرا، لأن نداء الغائب وإن كان حيا شرك بالله أكبر، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. فكيف ينادى من كان غائبا وبعيدا لتفريج كربة أو تحقيق مصلحة؟ فإن كان حاضرا وطلب أحد منه الدعاء أو النصرة في حدود ما يقدر عليه فهذا لا شيء فيه، وليس من ضروب الشرك ولا من صوره، ولكن فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل لا يجوز أن يطلب من حي ولا من ميت. فالمؤلف عاصر هذه الأمور وعايشها وعرف تفاصيلها، فأخذ يرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة، ويقرر تكريرا صريحا بأنه لا فرق بين عباد الأصنام والأوثان واللاجئين إلى أصحاب الأضرحة في هذا الزمان، لا فرق بينهم وبين من قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وذراريهم، فصاروا قديمة للمسلمين. وهؤلاء ليس لهم عذر في شركهم، لأن شمس الإسلام قد شرقت على ربوع الأرض، ولا يجهل غروب الشرك إلا من أعرض عن دعوة المرسلين وأتباع المرسلين. فإعراضهم عن التعلم بأصول دينهم وابتعادهم عن العلماء الذين ينادونهم إلا توحيد الله ونبذ الشرك سبب لهم الاستمرار في الإشراك بالله ومعاداة التوحيد والموحدين وموالاة الشرك والمشركين. لذا كما قرر الشيخ ذهب جماعة من أهل العلم وهم أهل الحق أن هؤلاء يدعون إلى الدخول في التوحيد في أي بلد كان، في بلد إسلامي أو غير إسلامي، يدعون إلى الدخول في التوحيد بنبذ ما هم عليه من الإشراك بالله واللجوء إلى أصحاب الأبرحة، وإن سموه استشفاعا وتوسلا فهو شرك أكبر ولا شك، يدعون فإن استجابوا لدعوة الحق فذاك، وإن لم يستجيبوا واستطاعت دولة الإسلام أن تقاتلهم فإنه واجب على علماء الإسلام وملوك الإسلام أن يقاتلوا هؤلاء حتى يعبد الله وحده دون سواه. الله أعلم.
يقول
أن يحضرون بالجهل؟ لا جهلا، لأن العلماء ينادونهم ليس لهم عذر بالجهل، لأن العلماء ينادونهم وهم يعلمون أن الله أنزل الفرقان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا عذر لهم، لأن سبب جهلهم هذا هو الإعراض، والإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ردة إن كان في إسلام قبل ذلك، وإلا فهم كفار أصليون. أحسن
الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل من ليبيا يقول: ما حكم من يشك في الكتب التي نقلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما أدراك عن صحتها ومن أنت فرضت ذلك؟
هذا من أهل الجهل المركب، إن كان من جملة المسلمين فهو من أهل الجهل المركب، ومن أهل التلبيس على الناس، وإلا فالجاهل سواء جهلا مركبا أو بسيطا يجب عليه أن يمسك عن التخبط في العلم والقول على الله عز وجل بدون علم، لعظم شأن القول على الله بدون علم. ولذا قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فقالوا: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فعده من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، بل عده بعد أعظم من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه افتراء على الله وعلى رسوله. فهذا الذي يقول للناس هل حضرتم، من أجهل الناس وأسفه الناس، لأنه يشكك من قل نصيبهم من العلم، و ويريد منهم انهم لا يؤمنون بما جاء به رسول الله ونقله عنهم الثقات، الثقة عن الثقة. فمن الذي نقل لنا القرآن ونحن في القرن الخامس عشر؟ هل حضرنا؟ هل حضر احد من القرون بعد الصحابة؟ ما حضر احد، لكنهم كانوا على ثقة، لان الذين سمعوا القرآن امنا، والذين نقلوه وجمعوه من الامنا، بل ائمة الامنا والعلماء اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتلقاه عنهم اصحاب القرون المفضلة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وتلقاه عن كل جيل صفوة الأمة وعلماؤها، فصار محفوظا بحفظ الله له وبالأسباب التي هدى الله تبارك وتعالى لها، وهم أئمة العلم الذين حفظوا القرآن وجمعوه وحافظوا عليه، فهو محفوظ في صدورهم أو محفوظ في دواوينهم مصاحفهم. والسنة المطهرة على رغم كثرتها وسعتها لم يفقد حديث واحد منها، وهي رواية العدل عن العدل. وهذه السنة التي هي رواية العدول عن العدول الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما من فعله وإما من قوله وإما من تبريره، هذه رواية العدول عن العدول، لا يجوز لأحد أن يشك فيها، ولا يجوز لأحد أن يكون عنده مثقال ذرة من ريب أن هذا القرآن الكريم والسنة المطهرة أنها من كلام المخلوقين أو من تلاعب الناس أو فيها شك، لا يجوز ذلك أبدا. فيجب أن يحذر من هذا الجاهل ومن أمثاله. وأنا أذكر حضر عندي واحد من يعني أسلوبه قريب من هذا الأسلوب، قال لي أنا لا أصدق بكتاب التويجري الذي هو القول البليغ بالتحذير من جماعة التبليغ، ولا أصدق بما فيه لأنه ما حضر. فقلت هذا يلزمك أيضا، ويمكن أن يجرك أنك لا تصدق بما نقله أئمة العلم في الصحاح والسنن والمسانيد لأنك ما حضرت، والبخاري ما حضر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يحدث إلى أن يصل السند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وغيره وغيره. فعذرك هذا عذر الجاهلين، بل المضللين للناس. فلا يجوز لأحد أن يسمع من هؤلاء. العلوم كلها شرعية منقولة العدل عن العدل، بدأ التأليف في القرون المفضلة وهو بين أيدينا الآن، وهذا الكتاب الذي نقرأه كم بيننا وبين صاحبه؟ فهل يجوز لأحد يقول ممكن ألفه الصنعاني أو ما ألفه الصنعاني؟ ممكن وممكن. هذا من التلبيس ومن الجهل ومن الشفع ومن يعني التسبب في حرمان الناس من العلم الشرعي الذي قال الله في شأنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. جميع الذكر، جميع العلم الشرعي من كتاب وسنة تكفل الله بحقه ونحن نؤمن به. نعم.
كان الله إليكم وعفى عنكم. من ليبيا أيضا يقول: هل التدرج في طلب العلم يستلزم معرفة أصول الفقه وقراءته قبل الدرس؟
هذا السؤال قد عرف، وقلنا إن الناس بحاجة إلى الفقه في دينهم، والفقه معناه فهم النصوص وما استنبط منها ككتب الفروع في الفقه الحنبلي والفقه الشافعي والمالكي والحنفي، مستنبطة من أصول من الكتاب والسنة، فما وجد من استنباطاتهم موافق لنصوص الكتاب والسنة أخذ به، وما اجتهدوا وأخطأوا فيه فالخطأ مردود، ولا يلام الأئمة على أخطائهم، بل يعتذر لهم. وأصول الفقه من الوسائل التي يعرف بها الفقه الإسلامي، وطالب العلم بحاجة إلى أن يعرف أصول الفقه وأصول الحديث وعلم الرجال ونحو ذلك من الوسائل التي لا يتحقق نيل العلم إلا بوجودها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من ألمانيا يقول: هل لطالب العلم المتمكن رد الجرح المفسر علما أن الجرح أتى ممن هو أعلم منه في هذا الباب، وهل له أن يجتهد ويعدل، وماذا إذا كان التعديل غير مبني على الأدلة؟
التعديل لابد أن يكون مبنيا على أدلة، وقضية الجرح والتعديل له رجاله، والناس في هذا الزمن الغالب عليهم التقليد، أي تقليد من سبقه، لكن طلاب العلم الحذاب لا يأخذون ما قاله العلماء قضية مسلمة بلا بحث، بل يأخذونه ويبحثون كما بحث أولئك إذا كانوا أهل للإجتهاد، فإن خالفوهم وهم أهل للإجتهاد مستندين إلى أدلة فالحق أحق أن يتبع، سواء مع الأول أو مع الآخر. أما إذا كان أئمة العلم المجتهدين قد بذلوا جهودهم وقرروا في الجرح والتعديل وقعدوا قواعد، فليس لأحد أن يأتي اليوم ثم يهدمها بحجة أنهم هم رجال ونحن رجال.
ما شاء الله إليكم. يقول السائل: ماذا يفعل من يتكلم ويصرخ طول الليل وهو نائم، علما أنه يقول أذكار النوم؟ ماذا يفعل من يتكلم ويصرخ طول الليل وهو نائم علما بأنه يقول أذكار النوم؟
يتكلم، يعني
يتكلم ويصرخ وهو نائم،
أحلام على كل حال. علاج هذا ملازمة الأذكار والثقة بأن الله عز وجل يحمي عباده بما جعله سببا لحفظهم في نومهم ويقظتهم. وفي الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فيكثر من الدعاء ويلازم الأذكار، وإن شاء الله يذهب ما به من أضغاث الأحلام.
أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول: هل يدخل قول اللهم اغفر لي إن شاء الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت؟
نعم، المعنى واحد، فليعزم المسألة فيقول اللهم اغفر لي وارحمني، ولا يقول إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. لا. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه تطهير الاعتقاد: فإن قلت لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال لأسامة بن زيد رضي الله عنه: لما قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وهؤلاء يصلون ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين. قلت: قال صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها، وحقها إبراز الإلهية والعبودية لله تعالى. والقبوريون لم يجدوا الإلهية والعبادة، فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها، كما لم ينفع اليهود قولها بإنكارهم بعض الأنبياء. وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة. ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكنهم قالوا إن مسيلمة نبي، فقاتلهم الصحابة وسبوهم، فكيف بمن يجعل للولي خاصة إلهية ويناديه المهمات؟ وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبأ، وكانوا يقولون: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه ما يعتقد الكوفيون وأشبههم، فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحد من العصاة، فإنه حفر لهم الحبائر وأشج لهم نارا وألقاهم فيها، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجلت ناري ودعوت قنبرا. وقال الشاعر في عصره: لتربي بي البنية حيث شاءت، إذا لم ترمي بي في الفرتين، إذا ما أجلت فيهن نارا رأيت الموت نقدا غير دين. وقصة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسير. وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، فكيف بمن يجعل لله ندا؟ فإن قلت قد أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة فكره لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسير، قلت: لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله من الكفار، حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله. ولذا أنزل الله في قصة مثل ابن جثامة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية. فأمرهم الله تعالى بالتدبر في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن تبين التزامه لمعناها كان له من المال المسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه لم يقتن دمه وماله بمجرد التلفظ. وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، فإذا تبين لم تنفع هذه الكلمة بمجردها، ولذلك لم تنفع اليهود ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جنبها، بل أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وذلك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتلى تحت أديم السماء كما ثبت في الأحاديث. فثبت أن مجرد قول كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قائلها بارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله. فإن قلت: القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون بكثرة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون: نحن لا نعبد هؤلاء، ولا نعبد إلا الله وحده، ولا نصلي لهم، ولا نصوم، ولا نحج. قلت: هذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة بما ذكرت، بل رأسها وأساسها الاعتقاد، وقد حصل في قلوبهم ذلك بل يسمونه مسهدا ويفرعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم ونجائهم والتوسل بهم والاستغاثة بهم والابتعانة والحذف والنذر وغير ذلك. وقد ذكر العلماء أن من تزيأ بذكر الكفار صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا.
أن من تزيأ بذكر الكفار صار كافرا.
وقد ذكر العلماء أن من تزيأ بذكر الكفار صار كافرا. قال المعلق هنا: هذا فيما تزيأ عالما قاصدا بذيهم الذي هو من خصائصهم كأجهزة ربانهم وصفات الزنار في أوقاتهم. أما إذا نشأ مسلم على ابتداء لباس الكفار لباس الإفرنجي حتى كأنه لا يعرف غيره فلا يكون له هذا الحكم. وقد روى البياقي في مناقب الشافعي بإسناده إلى الجميلي قال: سأل رجل الشافعي ليسرا عن مسألة فأفتاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فقال الرجل: أتقول بهذا؟ قال: أرأيت في وسطي زنارا أتراني خرجت من الكنيسة؟ أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتقول لي أتقول هذا؟ أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به. ومع هذا فإن على المسلمين الذين يكونوا بالنسبة على هذا اللباس أن يعملوا على تأديب لباسهم بما يغاير لباس الكفار كتوسيع الألبسة واللائق بهم، بل المتعين عليهم أن يصيروا إلى التدين لدين المسلمين. قال علي رحمه الله: ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا. فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟ فإن قلت: هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت: قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية ويقطعون الفيافي من أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضر. فالنادر للقدر ما أخرج ماله إلا لذلك، وهذا اعتقاد باطل. ولو أعطى النادر الرضوان ما أراده ما أخرج درهما، فإن الأموال عزيزة عند أهلها. قال تعالى: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحبكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله، وأنه لا يدفعه ما يفرده ولا يدفعه عنه ضررا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من الفقير، ويجب رده إليه. وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه، لأنه أكل لمال النادر بالباطل لا بمقابلة شيء. وقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولأنه تقرير للنادر على شركه وقطع اعتقاده ورضاه بذلك. ولا يخفى حكم الماضي بالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الآية: فهو رد حلوان الكاهن ومهر البغي، ولأنه تدليس على النادر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره. فأي تقرير لمنكر أعظم من قبر النذر على الميت؟ وأي تدليس أعظم؟ وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا؟ وأي تصير لمنكر معروفا أعجب من هذا؟ وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب. يعتقد النادر جلب النفع بالصنم ودفع الضرر، فينذر له جذورا للمالك ويقاسمه في غلات أقيانه، ويأتي به إلى سدرة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه حقية عقيدته، وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب بيت الصنم. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل بإزالتها ومحوها وإذابها والنهي عنها. فإن قلت إن النادر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، قلت: كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الفطار من جوفها والإقبال ببعض ما يسمه الإنسان. فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد بها، فليكن دليلا على حقية الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. التحذير ان الابليس جنوده من الجن والانس اعظم العناية في اضلال العباد، وقد مكن الله ابليس من الدخول في الابدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخصومه، وكذلك يدخل اجواف الاصنام ويلقي الكلام باسماع الاقوام، ومثله يسمعه في عقائد القبوريين، فان الله تعالى قد اذن له ان يجلب بخيره ورجله على بني ادم وان يشاركهم في الاموال والاولاد.